بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة الآيات التي استدل بها على البراءة الشرعية قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة كما مضى في الحلقة السابقة هو أن بعث الرسول هنا يفسر بالمعنى الرمزي، كناية عن بيان الحكم الشرعي، باعتبار أن الرسول دوره دور إبلاغ الأحكام الشرعية، إبلاغ ما صدر من الله تبارك وتعالى، فأصبح بعث الرسول رمزا عن إبلاغ الأحكام أو عن صدور الأحكام كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. فتقول الآية: ما كنا معذبين، لا نعذب الناس حتى نبعث الرسول، يعني حتى نوصل إليهم الأحكام الشرعية. فبعث الرسول إن كان رمزا وكناية عن إبلاغ الأحكام، أصبح معنى الآية أنه ما لم تبلغ الأحكام إلى الناس فالناس غير مؤاخذين على تلك الأحكام، إنما يؤاخذ الناس على الأحكام فيما إذا وصلت إليهم. هذا هو المعنى الذي يستفاد من الآية، وهذا معنى أنه لو لم تصل الأحكام، كل حكم لم يصل إلى المكلف فهو غير مسؤول عن ولا يؤاخذ عليه. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. يوجد هناك اعتراضان رئيسيان على دلالة هذه الآية الكريمة على المطلوب. الاعتراض الأول أن هذه الآية إنما نفت العقاب ولم تنفي المسؤولية من أساسها. ربما المسؤولية والإدانة موجودة، لكن الله تبارك وتعالى أوعد بأن يعفو عن العقاب. العفو عن العقاب شيء، والبراءة الشرعية التي تنفي أصل الإدانة والمسؤولية شيء آخر. ربما يكون مدينا، ربما يكون مسؤولا، ربما يكون الحكم منجزا عليه، لكن رغم ذلك الله تبارك وتعالى أوعد أن يعفو العقاب، من قبيل ما يقال من وعد الله تبارك وتعالى بالعفو عن المعاصي الصغيرة فيما إذا لم تتكرر، فيما إذا لم يقع عليها إصرار. فهذا هل هذا معناه بأن المعصية الصغيرة أصبحت حلالا؟ لا، لا تزال المصلحة الصغيرة حرام، لا تزال هي معصية. لكن لو صح ما يقال من أن الله تبارك وتعالى أوعد بالعفو، هذا مجرد عفو عن العقاب تفضلا منه، لا يعني هذا أن هذه المصلحة، أن هذه المعصية خرجت عن كونها معصية. لا، هذه المعصية لا تزال هي معصية. فهنا الآية الكريمة قالت: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا وعد برفع العقاب، لا نعذبهم. فهذا ربما يكون من باب العفو، لا من باب أن الحكم الظاهري هي البراءة. فلا دلالة في هذه الآية على أن الحكم الظاهري الشرعي هي البراءة، بل ربما يقصد بذلك مجرد العفو عن العقاب، وهذا غير المطلوب. المطلوب هو إثبات البراءة كحكم ظاهري شرعي. هذا هو الاعتراض الأول الذي قد يرد على الاستدلال بهذه الآية الكريمة. والجواب عن هذا الاعتراض أن صيغة ما كنا معذبين، هذه الصياغة التعبيرية واضحة في الدلالة على أن هذا مما لا يناسب، وأن هذا العذاب أصلا لا يستحقونه ولا يناسبنا أن نعذبهم. لا ينبغي لنا أن نعذبهم. تعبير ما كنا معذبين يعطي هذا المعنى، يشير ويشعر إلى هذا المعنى. يختلف عما إذا قال لا نعذبه، تارة يقول لا نعذبه حتى نبعث رسولا. إذا كان يقول لا نعذبه حتى نبعث رسولا لكان يرد هذا الاعتراف، لأنه لا نعذبه أعم من أن يكون يستحقون العذاب ولا نعذب لمجرد العاف، أو لا، أو أنهم لا يستحقون العذاب لأجل البراءة الشرعية فلا يستحقون العذاب. أعم، إذا قال لا نعذبه فهو أعم من أنه هل يستحقون العقاب ونحن لا نعاقب، أو من الأساس لا يستحقون العقاب. لكن التعبير بقوله ما كنا معذبين يعني هذا ليس من ديداننا، ليس من شأننا، هذا بعيد عن شأننا أن نعذبهم، يعني أنهم إذن لا يستحقون العذاب. تعبير ما كنا يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى أنه هذا أصلا مما لا ينبغي، هذا لا يناسب شأننا وأمرنا أن نعذبهم. ما كنا، إحنا ما نسوي هيك شيء. إحنا في تعبير الاعتيادي هم هكذا نقول أنا ما أسوي هيك شيء، ما أسوي يعني أنه أصلا ما لا ينبغي لي أن أسوي. هذا تعبير عرفي، هذا التعبير العرفي. بالتعبير العربي الفصيح يعبر عن بليل لم أكن لأصنع كذا، أو ما كنت أصنع كذا. هذا التعبير في اللغة العربية الفصحى تشير إلى عدم الانبغاء، نفي الانبغاء، أنه لا ينبغي لي أن أفعل كذا، لا ليس من شأني أن أفعل كذا. هذا معناه أنه إذن لا، بل لا يستحقون العذاب، فليس من شأن الشارع أن يعذبهم. يعني هذا ربما يكون مصداقا من مصادقي، ينفي مصداق هذا المصداق من مصادق الظلم، بأنه لو عذبناهم لكان ظلما مثلا، ولو في طول جعل البراءة الشرعية، ولو يعني لا يمكن جعل هذا شاهدا على نظرية قبح العقاب بلا بيان، لأنه هذا إنما يكون قبيحا على الله أن يعذب فيما إذا جعل البراءة الشرعية، ففي طول جعل البراءة الشرعية يصح قبيحا عليه أن يعذب. وعليه فهذه الآية لا يرد عليها دعوى أنها إنما تنفي العقاب، وربما يكون من باب العفو. هذه الآية ظاهرة في أن نفي العقاب ليس من باب العفو، بل من باب نفي الاستحقاق، نفي استحقاق العذاب. هذا هو الاعتراض الأول مع الرد عليه. والاعتراض الثاني الذي يقول بأن نفس هذا الرد يكفي أيضا لرد هذا الاعتراض الثاني أيضا، حاصل الاعتراض الثاني يقول بأنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقصد بذلك نفي العذاب الدنيوي عن الأمم السابقة. ما كنا، هذه بصيغة الفعل الماضي، ما كنا معذبين يعني سابقا في الأزمنة السابقة، بلحاظ تاريخ الأمم السابقة نحن لم نكن نعذب هؤلاء حتى نبعث إليهم رسولا، يعني بعد أن يأتي الرسول ويبلغهم الأحكام فيخالفون، بعد إذن كنا ننزل عليهم العقاب. فما كان يحصل من نزول العقاب الدنيوي على بعض الأمم السابقة يقول عنها القرآن الكريم بأنها إنما كانت بعد إرسال الرسل إليهم، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا لا علاقة له بالبراءة الشرعية، هذا إنما يعبر عن تاريخ الأمم السابقة ولا يمكن مقايسته علينا إطلاقا إلى الأبد. هذا أولا. ثم هذا يعبر عن نفي العقاب الدنيوي لا نفي العقاب الأخروي، إذن لا علاقة لذلك بالبراءة الشرعية. هذا هو الاعتراض الثاني. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد على هذا الاعتراض الثاني نستطيع أن نحلله إلى عدة ردود، عدة أجوبة. الجواب الأول على هذا الاعتراض هو عين الجواب الذي مضى في الاعتراض السابق، حيث قلنا بأن صياغة ما كنا نفعل كذا هذا تعبير عرفي عن نفي الانبغاء، لا ينبغي لنا أن نعذب هؤلاء حتى وإن كان إشارة إلى العذاب الدنيوي، وحتى إذا كان بشأن الأمم السابقة. إذا صار نفي الانبغاء كفى للدلالة على البراءة الشرعية، يعني أنه ما لم يبلغ الحكم لا ينبغي أن نعذبهم. إذا لا ينبغي يعني أنهم مأمونين، يعني أنهم لا تقصير لهم، يعني أنهم غير مستحقين. فما كنا معذبين إذا يحمل عرفا على معنى نفي الاستحقاق، نفي استحقاق العقاب، ونفي استحقاق العقاب حتى وإن قصد بذلك الأمم السابقة يمكن إجراءه على أمتنا أيضا. إذا كان نفي الاستحقاق استحقاق فلا فرق بين نفي الاستحقاق للأمم السابقة أو لأمتنا. فنفس الجواب الذي ذكرناه عن الاعتراض السابق يجري للرد على هذا الاعتراض أيضا. هذا هو الجواب الأول على هذا الاعتراض. والجواب الثاني على هذا الاعتراض أنه توجد قرينة سياق في هذه الآية تدل على أن الآية تقصد نفي العقاب الأخروي، لا نفي العقاب الدنيوي عن الأمم السابقة، بل هذه الآية تنفي العقاب الأخروي، وذلك بقرينة السياق، حيث أن هذه الآية وردت في سياق آية لا تزر وازرة وزر أخرى، وربما هم أيضا مقاطع أخرى من هذا القبيل، من المقاطع التي من الواضح أنه يقصد بها الإشارة إلى العقاب الأخروي. مثلا قوله لا تزر وازرة وزر أخرى، من الواضح أن هذا إنما يجري في الوزر الأخروي لا في الوزر الدنيا. في الدنيا ما أكثر أن الإنسان يبتلي بتبعات مساوئ غيره، بتبعات أفعال غيره، ما أكثر ذلك في دار الدنيا. ما أكثر أن إنسانا يفعل فعلا سيئا يبتلي به غيره، ما أكثر ذلك في دار الدنيا. وما يقوله القرآن الكريم من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى إنما يتم بلحاظ الآخرة لا بلحاظ الدنيا. بلحاظ الدنيا كثيرا ما تزر وازرة وزر أخرى، كثيرا ما نجد بأن هذا يقع في دار الدنيا مع الأسف، لكنه في هذا النافي إنما يلحظ به الآخرة. الله تبارك وتعالى يقول بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب أحدا بمعصية غيره في دار الآخرة، لا يعاقب أحدا بمعصية غيره. وآيتنا هذه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقعت في يعني مقاربة لآية لا تزر وازرة وزر أخرى، مقاربة لهذه الآية في سياق واحد، المقطعان وردا في سياق واحد في القرآن الكريم. فوحدة السياق شاهد وقرينة على أن المقصود بما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أيضا هو العذاب الأخروي للعذاب الدنيوي. هذا هو الرد الثاني على هذا الاعتراض. الرد الثالث الذي هو هسه إما يعتبروه ردا ثالثا أو تعبيرا بلي لا 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 هذا الرد الثالث على نفس الاعتراض الثاني، على نفس هذا الاعتراض، بل إما اعتبروه الرد الثالث على هذا الاعتراض أو اعتبروه عبارة أخرى عن نفس الرد الأول الذي كان مشتركا مع الرد على الاعتراض السابق. يقول بأنه أساسا صاحب الاعتراض الذي قال بأن هذه الآية إنما تشير إلى العذاب الدنيوي للأمم السابقة ولا علاقة له للبراءة الشرعية لأمتنا. خب من أين استفاد ذلك؟ من أين استظهر على أن الآية تقصد نفي العذاب الدنيوي عن الأمم السابقة؟ إنما استفاد ذلك بالفعل الماضي من كنا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، باعتبار أن هذا الفعل فعل ماضي، فاستظهر من ذلك بأنه إذن يشير إلى الأمم السابقة وما كان يجري في الأمم السابقة كان عذاب دنيوي، فهذا العذاب الدنيوي يقول بأنه لم نكن نعذبهم بذلك في الأمم السابقة إلا بعد بعث الرسل. استظهر هذا المعنى من الآية بالفعل الماضي، منشأ الاستظهار هذا هو الفعل الماضي، بينما هذا الفعل الماضي كما ذكرنا بل يمكن تفسيره بمعنى آخر وهو الإشارة إلى عدم الانبغاء. الفعل الماضي يستخدم في هذه الحالات لا لأجل قصد زمان الماضي حقا، بل لأجل الإشارة والكناية عن أن هذا مما لا ينبغي صدوره منا. هذا الفعل الماضي في مثل هذه الحالات يشير إلى معنى الشأنية والمناسبة، لا على معنى فعل الماضي حقا أنه يقصد الماضي لا المستقبل، لا، وإنما يستفاد من نفي الشأنية ونفي المناسبة أنه لا يناسبنا ذلك. فعل الماضي يستخدم للكناية عن هذا المعنى. فإذا بهذا المعنى سوف ينتفي منشأ ذاك الاستظهار، منشأ استظهار صاحب الاعتراض يزول، لأن منشأ اعتراضه هو الاستفادة من الفعل الماضي. فإذا عرفنا بأن الفعل الماضي هنا استخدم للدلالة على أمر آخر لا للدلالة على زمان الماضي حقا، بل للدلالة على معنى المناسبة على معنى الشأنية، فبذلك يزول منشأ الاستظهار صاحب الاعتراض. هذا إن شئتم اجعلوه ردا ثالثا على هذا الاعتراض، وإن شئتم اعتبروا ذلك تعميقا وتوضيحا لنفس الرد الأول الذي كان مشتركا مع الرد على الاعتراض السابق. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة الرسول، كلمة رسول على المثال للبيان، معنى رمزي لبيان الأحكام الشرعية. وقد يعترض على ذلك تارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاقه، تنفي فعلية العقاب لا تنفي استحقاق العقاب، إذن ربما يكونوا مستحقين للعقاب لكن الله يعفو عنهم، وهذا لا ينافي تنجس التكليف المشكوك، إذ لعله من باب العفو، ربما يكون التكليف المشكوك منجزا ويستحق والمكلف يستحق العقاب لكن الله يعفو عن العقاب. هذا ما يساوي البراءة، ما يساوي البراءة الشرعية. وهذا لا ينافي تنجز التكليف المشكوك، إذ لعله من إذ لعل نفي العقاب، هذا ضمير هو ضمير لعله يرجع إلى نفي العقاب، إذ لعل نفي العقاب من باب العفو لا من باب عدم الاستحقاق. هذا هو الاعتراض الأول. وأخرى يعني ويعترض تارة أخرى بأنها ناظرة، يعني أن هذه الآية الكريمة ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السالفة للأمم السابقة، وهذا غير محل البحث، هذا لا علاقة له بالبراءة الشرعية عن أمتنا. والجواب على الأول، الجواب على الاعتراض الأول يعني الاعتراض بأن هذا نفي للعقاب فربما باب العفو، الجواب على هذا الاعتراض أن ظاهر النافي في الآية أنه هو الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، ينفي الانبغاء ينفي المناسب، يقول لا يناسبنا أن نعذبهم، يعني أن هذه طريقة عامة لنا أنه لا نعذب من لم يصل إليه الرسول، يعني من لم يبلغ الحكم لا نعذبه، لا ينبغي لنا أن نعذبه. أن ظاهر النافي في الآية أنه هو الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا، يقصد بهذا التركيب تركيب ما كنا لنفعل كذا، تعبير لا ما كنا لنفعل كذا أو لم أكن أفعل كذا، هذا التعبير إذا نلاحظ موارد استعمال هذا التركيب نجد بأنه يستخدم مثل هذا التركيب، مثل هذا التعبير يستخدم في موارد نفي المناسبة ونفي الانبغاء، لم أكن أفعل كذا يعني لا ينبغي لي أن أفعل كذا، عادة في هيك مجال يستخدم، وهكذا ما كنت أفعل كذا. وهذا بلي كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا. وهذا معناه عدم الاستحقاق، معناه عدم استحقاق العذاب، لا نفي فعلية العقاب فقط، بل نفي استحقاق العقاب. الفرق أنه إذا كان نفي استحقاق العقاب هذا يدل على البراءة، إذا كان نفي فعلية العقاب ما يدل على البراءة، ربما يكون غير بريء الذمة لكنه يعفو عن العقاب، مثل المعاصي الصغيرة. وهذا شرحته، المعصية الصغيرة رغم أن العقاب معفو لكنه هذا لا يعني أنه إذا بل جاءت براءة عليه وبعد هو لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب لكن الله يعفو عنه. خب بالنتيجة ما عقاب، إذا صار حلال، إذا ماكو عقاب، إذا صار حلال لا 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 البراءة يعني أصلا صار حلال، البراءة يعني صار حلال، ولا حلال ظاهري مو حلال واقعي، يعني أنه إذا لا يستحق العقاب. من يجري البراءة لنفسه، من ثبتت له البراءة الظاهرية فلا يستحق العقاب أصلا، ينتفي عنه استحقاق العقاب نهائيا. من تثبت بشأنه البراءة الشرعية فحكم ظاهري من الشارع، الشارع هو الذي جعله هذا الحكم الظاهري، فيزول عن استحقاق العقاب أصلا نهائيا، لا مجرد عفو عن العقاب. البراءة الشرعية يختلف عن العفو عن العقاب. أنا ليش مثلت بالمعصية الصغيرة حتى لا يجري مثل هذا الكلام؟ المعصية الصغيرة واضح أنه حتى وإن عفية عنها هذا لا يعني أن الإنسان بعد لم يرتكب معصية إذا فعلها، إذا فعل المعصية الصغيرة ارتكب معصية رغم أن الله تبارك وتعالى أوعد بالعفو، لا لكنه رغم ذلك لا زالت هي معصية، بخلاف الأحكام التي تجرى البراءة عنها. الأحكام التي تجرى البراءة عنها يخرج عن كونها معصية، لا يخرج عن استحقاق العقاب نهائيا. فإذا كانت الآية تدل على نفي الاستحقاق هذا يساوق البراءة، يساوق براءة شرعية. أما إذا نفت فعلية العقاب لم تنفي استحقاق العقاب، هذا ما يساوق البراءة الشرعية، وهذا معناه عدم الاستحقاق. ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، يعني نفس هذا الجواب، نفس هذا الرد على الاعتراض الأول يكفي ردا على الاعتراض الثاني، لأن النكتة مشتركة بين الاعتراضين، باعتبار أنه الاعتراض الثاني ماذا كان يقول؟ الاعتراض الثاني كان يقول بأن هذه الآية ترجع إلى الأمم السابقة، ترجع إلى العذاب الدنيوي للأمم السابقة، فإذا استفدنا نفيا شأنية هذا الاعتراض هم أيضا راح يزول، لأنه حتى وإن كان نفيا للعقاب على الأمم السابقة، إذا كان نفيا للشأنية هذا يشمل حتى أمتنا، ليس من شأننا أن نعذب سواء الأمم السابقة أو هذه الأمم، ما كفرت. إذا كان نفيا الاستحقاق فما كفرت. فنحن بهذا الرد وضحنا أن كلمة ما كنا كناية عرفا عن نفي الاستحقاق، عن نفي الشأنية. فهذا وإن كان بلحاظ الأمم السابقة يسري إلى أمتنا أيضا، يسري إلى أمتنا أيضا. إذن فالنكتة مشتركة، لأن النكتة مشتركة، مضافا إلى الرد الثاني على هذا الاعتراض الثاني، مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي. عندما نلحظ ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية، سياق هذه الآية، نلحظ بأنه في هذه الآيات وردت عدة أحكام كلها راجعة إلى الآخرة، من جملتها لا تزر وازرة وزر أخرى. سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا، ولا منشأ لدعوى النظر المذكور إلا هذا الذي قلت بأنه ربما نعتبره ردا ثالثا على هذا الاعتراض. يقول ولا منشأ لدعوى النظر المذكور، يعني لدعوى كون الآية ناظرة إلى الأمم السابقة، لا منشأ لدعوى النظر المذكور إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله ما كنا. منشأ هذا الاستظهار هو صيغة فعل الماضي في قوله ما كنا، وهذا بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة، لا بنكتة الإشارة إلى زمان الماضي حقا، اختصاص هذا الحكم بالزمان الماضي، لا، بل بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة، ولكن يرد على الاستدلال. إلى حد الآن استطعنا أن نرد كلا الاعتراضين اللذين قد يردان على التمسك بهذه الآية، لكن هناك اعتراض آخر على التمسك بهذه الآية، وهو بعد لا رد عليها على هذا الاعتراض الآخر، وهو أن بعث الرسول لو كان رمزا عن البيان فإنما هو رمز عن صدور البيان لا عن وصول البيان، لأن بعث الرسول هو بمنزلة صدور الأحكام، سواء استطاع هذا الرسول أن يوصل أحكامه إلى جميع الأجيال القادمة أو لم يستطع، سواء وصلت أحكامه إلى الأجيال القادمة أو لم تصل. فإذا بعث الرسول رمز عن صدور الحكم لا عن وصول الحكم، لا عن وصول الحكم. إذا فغاية ما تدل هذه الآية، غاية ما تدل عليه هذه الآية، أن الله تبارك وتعالى لا يعذب المكلفين، لا يعذب الناس إلا في الموارد التي صدرت الأحكام الشرعية فيها، سواء بلغت أو لم تبلغ، سواء وصلت أو لم تصل. إذن لا دلالة فيه على البراءة فيما إذا لم يصل الحكم وكان صادرا في علم الله. ربما في الموارد التي لم يبلغنا حكمها ربما يكون حكمها صادرا من المولى ولكن لم يبلغنا، ولا دلالة في هذه الآية على البراءة في مثل ذلك، بل إنما تدل على نفي العذاب أو نفي استحقاق العذاب فيما إذا لم يصدر الحكم من الأساس، لا فيما إذا لم يصل. إذن لا دلالة في هذه الآية على البراءة عند عدم وصول البيان، وهذا ما نهدف إليه، نحن نهدف إلى إثبات البراءة عند عدم الوصول لا عند عدم الصدور. نحن إنما نقصد إثبات البراءة الشرعية عند الشك في التكليف. ما معنى الشك في التكليف؟ يعني عدم الوصول، سواء كان صادرا في الواقع أو لم يكن صادرا في الواقع، وهذا ما لا يمكن استفادته من هذه الآية.
كل
احتمال بان هذا البحث هو بين الراسل بين المرسل وبين الناس، يعني الرسول ياتي لابلاغ الرساله في المرسل، اما في حاله تكون الغايه ليست ابلاغ الناس الاحكام الى الناس ليست غايه الناس. لا، الغايه الاساسيه هي هذه، لكن ربما تمنع موانع عن الوصول. كثير من المكتبات احترقت في التاريخ، الظلم الذي بلغ علمائنا، استشهاد الرواة على يد الظلمة وما شابه، سببت عدم الوصول. صحيح أن الهدف الأساسي، الغاية الأساسية لبعث الرسول هو وصول الأحكام إلى الناس، لكنه كثيرا ما لم تتحقق بعض مقاطع هذا الهدف، جملة من هذا الهدف لم يتحقق، لم يصل كثير من الأحكام لم يصل إليه. إذن لا نستطيع أن نجعل بعث الرسول رمزا عن وصول الأحكام، كثيرا ما الأحكام لا تصل، رغم أن الرسول مبعوث، لكن كثيرا ما الأحكام لا تصل. فإذا بعث الرسول لا يمكن أن نجعله رمزا عن وصول الأحكام، بل إنما يجعل رمزا عن صدور الأحكام لا عن وصول الأحكام. لاحظ العبارة يقول: ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي، فلا تنطبق الآية في موارد صدوره وعدم وصوله، يعني في موارد ما إذا شككنا بأنه هذا الحكم موجود أو لا، فربما يكون صادرا ولم يصل إلينا دليله ولم يصل إلينا بيانه، في مثل هذا الحالة لا يمكن التمسك بهذه الآية. ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية، الآن لو قطعنا النظر عن هذا الاعتراض الأخير، لو سلمنا، لو أن أحدا سلم بتمامية دلالة هذه الآية على البراءة الشرعية بدعوى أن الرسول رمز عن الوصول وليس رمزا عن الصدور بل رمز عن الوصول، لو سلمنا بذلك، لكن هل تثبت البراءة بهذه الآية على المستوى الذي يمكن أن يقاوم أدلة الاحتياط لو ثبتت، أو على المستوى الذي ينتفي موضوعه بمجيء دليل على الاحتياط؟ إذ أن أدلة البراءة على قسمين كما جاء الإشارة إلى ذلك في الآية السابقة. هم الآية السابقة هم أيضا وضحنا فيها أنها من أي قسمين. أدلة البراءة على قسمين: قسم من أدلة البراءة ينتفي موضوعه بمجيء دليلا على الاحتياط. إذا جاء دليلا على الاحتياط، لو جاء دليلا على الاحتياط ينتفي بذلك موضوعه دليل البراءة، وذلك باعتبار أن هذا القسم من أدلة البراءة إنما يجري البراءة عمن لم يصله دليل لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري. من لم يصله دليل لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري فيقول له بأن لك البراءة، إن دل دليل البراءة على هذا المعنى. فإذا جاء دليل على الاحتياط على حكم ظاهري بالاحتياط انتفى موضوع هذا الدليل دليل البراءة، لأن هذا القسم من أدلة البراءة جعل موضوع البراءة هو عدم وصول الدليل على الحكم الواقعي وعلى الاحتياط الظاهري. فإذا وصلنا دليل على الاحتياط الظاهري انتفى موضوع البراءة. هذا قسم من أدلة البراءة، وهذا القسم لا يقاوم أدلة الاحتياط لو ثبتت طبعا، كما سيأتي إن شاء الله أنه هل توجد لدينا أدلة على الاحتياط أو لا. لكن لو ثبتت أدلة على الاحتياط هذا القسم من أدلة البراءة ينتفي موضوعه. والقسم الآخر من أدلة البراءة هي الأدلة التي تدل على البراءة بحق كل من لم يصل إليه دليل الحكم الواقعي. كل من لم يصل إليه دليل الحكم الواقعي إذن له البراءة. وهذا يعني أن الشارع لم يوجب الاحتياط، يعني نفس هذا الدليل على البراءة ينفي وجوب الاحتياط. يقول من لم يبلغه دليل الحكم الواقعي فله البراءة، يعني أن الشارع لم يوجب عليه الاحتياط، لم يوجب عليه الاحتياط. فإذا جاء دليل على الاحتياط يقع تعارض بينهم، فيقع تعارض بينهما ويدخل في بحث التعارض. لا بد وأن نجد بأن أي منهما مقدم بحسب موازينه باب التعارض. هذه الآية من أي القسمين؟ هذه الآية لو صحت دلالتها على البراءة، فهل هي من القسم الأول من أدلة البراءة؟ يعني من القسم الذي إن وجدنا دليلا على الاحتياط لانتفى موضوعه هذه البراءة، هل هو من هذا القسم أو لا؟ أو من القسم الثاني الذي لو وجدنا دليلا على الاحتياط لبقى التعارض بينهما؟ يقول أن هذه الآية من القسم الأول، مع الأسف من القسم الأول الذي لو أتانا دليل على الاحتياط لانتفى بذلك موضوع هذه البراءة، وذلك باعتبار أنه بل الرسول إن كان رمزا عن البيان فهو رمز عن البيان الواقعي أو الظاهري على حد سواء، لأن الحكم الظاهر، لأن لو ثبت وجوب الاحتياط أليس هذا من دور الرسول أن يبين الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط، كما أن من شأن الرسول أن يبين الأحكام الواقعية، من شأن الرسول أيضا أن يبين الأحكام الظاهرية. إذن حتى نبعث رسولا كما هو رمز عن إبلاغ الأحكام الواقعية، رمز أيضا عن إبلاغ الأحكام الظاهرية أيضا. فإذا بلغ الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط فقد بلغ الرسول بالمعنى الرمزي، فقد حصل بعث الرسول بالمعنى الرمزي. يكفي لحصول بعث الرسول بمعناه الرمزي، أن يبلغ الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط. فإذا بلغ الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط تنتفي موضوع هذه البراءة، لاحظوا يقول: ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية، يعني إذا سلمنا استفادة البراءة من هذه الآية، فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط. هذه البراءة موضوعها هو عدم وصول البيان على الحكم الواقعي وعلى وجوب الاحتياط أيضا، بحيث إذا ورد دليل على وجوب الاحتياط انتفى موضوع هذه البراءة. ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليلا على وجوب الاحتياط، لأن هذا الدليل يعني الدليل على وجوب الاحتياط لو قام دليلا على وجوب الاحتياط فهو بمثابة الرسول أيضا، بمثابة بعث الرسول، وبذلك تنتفي البراءة التي البراءة التي أنيطت في هذه الآية بعدم بعث الرسول حتى نبعث رسولا، يعني ما بل البراءة إنما تجري فيما إذا لم تصل الرسول، لم يتم بعث الرسول، هكذا تقول الآية، تقول الآية بأن البراءة تتم فيما إذا لم يتم بعث الرسول، فإذا جاء وجوب الاحتياط بلغنا وجوب الاحتياط فقد تم بعث الرسول، فقد تم بعث الرسول، فالبراءة المستفادة من هذه الآية تزول، البراءة المستفادة من هذه الآية تنتفي. إذن هذه الآية من قسم الأول من قسمي أدلة البراءة، يكفي، والحمد لله رب العالمين.